الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية التاسعة، والتي هي بعنوان القوى والجماعات السياسية، من الصفحة 275 حتى الصفحة 292. الجزء الأول بعنوان القوى المنظمة. الملخص: الأحزاب هي تنظيمات سياسية متأسسة في هيئات محددة، وقد مهد لنشوئها نمو المؤسسات الانتخابية، وتعتبر من أهم عناصر الحياة السياسية. أما النقابات فهي عنصر جديد في الحياة السياسية، أصبح يمتلك قوة أساسية في تطور النظام السياسي، وخاصة على الصعيد الاقتصادي العام، وتلعب القوات المسلحة دورا خطيرا في حياة الدول والشعوب، وتسعى الأنظمة المعاصرة لوضع القوة العسكرية بتصرف السلطة المدنية والخضوع لقراراتها، وإلى إبعاد الجيش عن السياسة. الفقرة الأولى بعنوان الأحزاب. حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت كلمة حزب تعبر عن مجرد اتجاه أو تيار سياسي، ولم تكن تعني ذلك التنظيم السياسي المتأسس في هيئات محددة كما هي عليه الحال اليوم. وهذا يؤكد من الناحية التاريخية بأن وجود الحزب بالمعنى المعاصر هو ظاهرة حديثة تعود إلى الفترة المذكورة. والواقع أن نمو المؤسسات الانتخابية هو الذي مهد لنشوء الأحزاب، في حين أن تطور السلطة الدولية التي رافقت الثورة الصناعية فيما بعد هو الذي أمن انطلاقتها الكبرى. أي أن الأحزاب قامت في البلدان التي كانت فيها المؤسسات البرلمانية والحياة السياسية أكثر تقدماً، وهو أمر كان واضحاً في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويبدو أن أليكسي دي توكفيل كان أول من تكلم عن الأحزاب في كتابه الديمقراطية في أمريكا، حيث حاول تصنيفها تبعاً لمذهبها وعملها، مميزاً بين الأحزاب الصغيرة التي تفتن المجتمع بمكائدها، وبين الأحزاب الكبيرة التي تقلبه بأفكارها، وأيضاً وفقاً للخيارات التي تدافع عنها، الحزب الذي يريد تقليص السلطة الشعبية، والحزب الذي يريد أن يمدها إلى ما لا نهاية. وكانت الموازاة بين نشوء الأحزاب وتطور الاقتراع العام جلية في بريطانيا، حيث استحالت النوادي البرلمانية بتدريج إلى أحزاب كبرى مع اتساع حق الاقتراع، وكذلك ظهرت الأحزاب الأولى في فرنسا منذ عام 1848 مع تكريس الاقتراع العام. ويشكل حضور الأحزاب جزءاً من تكوين الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي لا يمكن تصور العمل أو النشاط السياسي فيها بدون وجود أحزاب فاعلة ومتداخلة في الحياة السياسية العامة. ويرى ماكس ويبر بأن الأحزاب السياسية المعاصرة تمثل تكيفاً للبنية الحزبية مع الشروط الحالية لإحراز السلطة وممارستها، ويعتبرها كوليدة للديمقراطية والاقتراع الشامل وضرورة تنظيم الجماهير. الفقرة ألف: تعريف الحزب. يقدم ريمون أرون تعريفاً للأحزاب كتجمعات إرادية منظمة بشكل ما، تدعى باسم مفهوم معين للمصلحة العامة والمجتمع، تحمل مسؤولية الحكم لوحدها أو بالتحالف مع آخرين، وهو تعريف يسمح لنا بتحديد التجمعات السياسية طبقاً لأهدافها. الأحزاب التي تريد تحمل مسؤولية الحكم، أي الإشراف على اتخاذ القرارات السياسية، وجماعات الضغط التي تريد الحصول على قرار محدد كما يسمح بالتمييز بينها طبقا لاتساع مشروعها. فالأحزاب يحركها مفهوم المصلحة العامة أو الدفاع عن مشروع شامل، في حين أن جماعات الضغط الأخرى تمثل مصالح خاصة قطاعية أو فئوية. وفي الإطار نفسه، أي التفريق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، يعتبر بعض المحللين أن قادة هذه الأخيرة وبخلاف الأحزاب السياسية لا ينتخبون من الشعب وليسوا مسؤولين عن قراراتهم أمامه، وأن هدف الحزب السياسي هو الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، في حين تسعى جماعة الضغط للتأثير فقط على صنع السياسة العامة للدولة. كذلك ثمة فروق بالنسبة للعضوية، حيث تحاول الأحزاب استقطاب كل الشرائح الاجتماعية من أجل الفوز بالسلطة، بينما ينتمي أعضاء الجماعة الضاغطة إلى فئة أو شريحة اجتماعية معينة كالمزارعين والمتدينين وغيرهم. وهناك أخيرا فرق لناحية العدد، فالأحزاب السياسية الهامة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة حتى في أكثر الدول ديمقراطية في العالم، في حين يتحدد عدد الجماعات الضاغطة بالقضايا التي تهم المنتمين إليها كمسائل البيئة والنزع السلاح وحماية المستهلك وإلى آخره. وبالرغم من وجود هذه الفوارق، فقد أثرنا التطرق هنا للأحزاب السياسية كجماعات ضغط منظمة في الصراع السياسي تبعاً لطبيعتها وأغراضها وأساليب عملها. وبرأينا أن التجربة الحزبية في العالم ترتكز على القناعة بأن الإنسان كعضو فاعل في المجتمع الذي يعيش فيه قادر على التعاون الإداري مع الغير على مختلف الصعود الاجتماعية والاقتصادية، وأن الحزب كتنظيم عام ينشط لدى الفرد روح التعاون هذه عن طريق إصراره على ضرورة الإصلاحات الشاملة لمختلف وجوه الحياة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس يمكننا تعريف الحزب السياسي انطلاقا من الغرض الذي يسعى إليه، بأنه مجموعة من الناس الذين توحدهم أفكار مشتركة حول دور الفرد والدولة، ويعملون للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها عبر تنظيم الناخبين والدولة. وحتى إذا ما تعذر على الحزب الوصول إلى السلطة، فإنه سيحاول دائما التأثير على أولئك الذين يقبضون على ناصية السلطة والضغط عليهم. من هنا جاء اعتبارنا للأحزاب السياسية كجماعات ضاغطة. وربما كان من المفيد لتبيان غرض الحزب السياسي بدقة ووضوح تحديد مفهومه تحديدا جامعا حسب ما ورد في كتابات كبار علماء السياسة والاجتماع. وفي هذا الصدد يقول جان شارلو في مؤلفة عن الأحزاب السياسية بأن الحزب هو أولا منظمة مستمرة تتجاوز بمطامحها قادتها، ثانيا منظمة محلية تقيم علاقات منظمة ومتنوعة على المستوى الوطني، ثالثا منظمة لها إرادة واضحة ومتعمدة للفوز بالسلطة وممارستها لوحدها أو بمشاركة الغير أو التأثير على هذه السلطة والضغط عليها في حال وجودها خارج الحكم، رابعا لهذه المنظمة هم بأن تجد لنفسها دعما شعبيا عن طريق الاقتراع أو أي وسيلة أخرى. ولا يتناقض هذا التعريف مع وجهات النظر الأخرى التي تعتبر الحزب كجماعة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين متفق عليه بين أعضائه، أو كمجتمعات معروفة وقوى ناشطة لاستقطاب التعبير عن الالتزام السياسي والحصول على السلطة أو المشاركة فيها، أو كمنظمة جماهير تناضل للفوز أو للبقاء في السلطة بغية تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية محددة. ونستنتج من هذه التعاريف بأن السلطة هي الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الأحزاب عامة، وذلك إما عن طريق الاقتراع الحر وإما عن طريق الإكراه، وفي الحالتين فإن الحزب يتوسل الرأي العام إما لإقناع أكبر عدد ممكن من الناس بتبني مبادئه والاقتراع لمرشحيه، وإما للحصول على دعمهم في حال لجوئه إلى استخدام العنف المادي من أجل الوصول إلى السلطة. وفي كل الأحوال لابد من الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية هي آثار وعوامل للتطور العام، فمن وجهة نظر معينة تكون الأحزاب من نتاج سياق التطور السياسي، ومن وجهة نظر أخرى يمكن اعتبارها كقوة مؤسساتية مستقلة تؤثر على التطور السياسي نفسه. الفقرة باء تصنيف الأحزاب. يبقى التصنيف التقليدي الذي قدمه موريس دوفيرجي في عام 1951 في بحثه حول الأحزاب السياسية هو الأكثر شيوعاً حتى اليوم، وبرأيه أن التمييز بين الأحزاب يرتكز قبل كل شيء على بنيتها وليس على حجمها لكي نقرر ما إذا كانت أحزاب أطر أم أحزاب جماهير. فبعض الأحزاب تعتمد على عدد مؤيديها أو مناضليها من أجل الفوز بالسلطة، في حين يفضل البعض الآخر منها اختيار نوعية معينة من الناس لبلوغ أهدافه. أولاً، أحزاب الأطر Les parties des cadres. يربط بعض الباحثين بين الجذور الأولى للديمقراطية الحديثة وبين نشأة أحزاب الأطر في مرحلة الاقتراع الضيق، ففي هذا العالم السياسي المحدود كانت أحزاب الأطر تمثل التعبير المباشر للطبقة المسيطرة، والواقع أن هذه الأحزاب كانت تحصر اهتماماتها بالنشاط الانتخابي، ولذا فإنها كانت تسعى دائماً لاستقطاب الأعيان أو النخب الاجتماعية الذين تمنحهم مكانتهم تأثيراً كبيراً على الناخبين في مناصبهم، أو الذين يستطيعون المساهمة بالحملات الانتخابية بفضل ثرواتهم من الناحية المادية. ولم تكن هذه الأحزاب تتعدى في معظم الأحيان في وجودها حدود الدائرة الانتخابية، أي أنها كانت عبارة عن لجان محلية تهتم بالشأن الانتخابي بالدرجة الأولى لتعود بعد ذلك إلى مشاغلها الخاصة، وكان التنظيم الداخلي في هذه اللجان ضعيفاً جداً بسبب قلة عدد أعضائها، كما كانت تتمتع بحرية كبيرة في الحركة دون أن تكون مرتبطة بهيئة مركزية تفرض عليها سلوكاً معيناً. فالدور الأول في هذه الأحزاب كان يعود لأولئك الذين يحالفهم الحظ في الانتخابات ويصبح ممثلين لمناطقهم في البرلمان. ويقول دوفيرجي إن ما تحصل عليه أحزاب الجماهير عن طريق العدد تحرزه أحزاب الأطر من خلال الانتقاء، والنوعية بالنسبة لأحزاب الأطر تفوق أي أمر آخر، سواء سعة المكانة الاجتماعية ومهارة التقنية وأهمية الثروة. لكن هذا لا يعني إطلاقاً أن أحزاب الأطر لا تفتح أبوابها أحياناً أمام الأفراد العاديين، فهي تقوم بذلك في محاولة لتقليد أحزاب الجماهير، وهذه ممارسة شائعة جداً فيها، إذ يصعب الحديث فعلاً عن أحزاب الأطر بالمعنى الصافي للكلمة. ويتقاطع التمييز بين أحزاب الأطر وأحزاب الجماهير مع ذلك الانقسام العقائدي التقليدي بين اليمين واليسار، فأحزاب الأطر تتلاقى عادة مع نوع من النزاع المحدود بين تياري المحافظين والليبراليين، بينما يتخذ النزاع مع أحزاب الجماهير صفة الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية. ثانياً، أحزاب الجماهير Les parties des masses. ترافق بروز أحزاب الجماهير مع تطور الاقتراع من شكله المحدود أو الضيق إلى شكله العام أو الشامل، فالجماهير التي حصلت على حقها في الاقتراع كانت تتمنى التصويت لمرشحين لا ينتمون للبرجوازية حتى وإن كانت ليبرالية، ويفضلون عليها مرشحين قادمين من صفوفها الشعبية ويعبرون عن تطلعاتها. وهكذا ظهر نمط جديد من الأحزاب يتجه نحو تنظيم الجماهير وتثقيفها سياسيا وتشكيل نخب جديدة. ويشدد شوارزنبرغ في هذا المجال على أن أحزاب الجماهير كانت من اختراع الحركات الاشتراكية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأن تعميم هذه التجربة يتطابق مع انتشار الديمقراطية، وقد تم تبني هذا النمط من التنظيم الجماهيري من قبل الأحزاب الشيوعية والفاشية وبعض الأحزاب الديمقراطية المسيحية. ويرى دوفيرجي في الإطار نفسه أنه إذا كان الحزب هو التعبير السياسي عن الطبقة، فإنه ينبغي عليه أن ينزع بصورة طبيعية إلى تأطيرها برمتها، وعلى هذا الأساس يسعى الحزب الجماهيري إلى تربية الطبقة العمالية تربية سياسية ليستخلص من بينها نخبة قادرة على القيام بأعباء الحكومة وإدارة البلاد. كذلك يميز دوفيرجي بين الأحزاب المرنة التي تكون من غير انضباط في التصويت ويدخل فيها أحزاب الأطر، وبين الأحزاب الصلبة أو الجامدة التي تكون مع انضباط في التصويت ومركزية أكبر في التوجيه القيادي، ويدخل فيها الأحزاب الجماهيرية. كذلك يميز بين الأحزاب المتخصصة التي لا ترمي إلى تأطير الأفراد في حياتها اليومية وتكتفي بالاستيلاء على السلطة، وبين الأحزاب الكليانية أو الشمولية التي تتطلب مشاركة تامة من قبل أعضائها باعتبار أن الشأن السياسي لا ينفصل عن الأمور الأخرى التي تهم المجتمع. ويتلاقى مع هذا التصنيف الأخير الأحزاب الليبرالية من جهة والأحزاب الماركسية من جهة أخرى، التي تميل إلى دمج مناضليها في مجموعة من التنظيمات الإضافية من أجل تأطيرهم بشكل كامل. ويتبع الباحثون الأنجلوساكسون معايير أخرى لتصنيف الأحزاب على أساس: أولاً، القاعدة المؤيدة للحزب وما إذا كان الحزب يمثل مطالب جماعة ضاغطة معينة. ثانياً، سياسة العضوية كقبول أي شخص كان في عضوية الحزب أو قبول أفراد معينين من أندية وقطاعات محددة. ثالثاً، اختيار مرشحي الحزب إما من قبل الأعضاء وإما من جانب القيادة العليا للحزب. رابعاً، أهداف الحزب، وهي تتوزع بين الوصول إلى السلطة وبين تثقيف القاعدة على أساس إقامة المجتمع الذي تتوخاه. خامساً، موارد الحزب، أي طريقة تمويله من قبل الأعضاء أو من قبل النقابات والشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية. سادساً، أصول الحزب، كأن يكون قد تشكل داخل الندوة البرلمانية أو خارجها. ثالثاً، الأنظمة الحزبية، Le système de parti، وهي تتوزع بين أربعة نماذج أساسية. النموذج الأول نظام الحزب الواحد، Parti unique، وهو الموجود في الأنظمة الشمولية أو التوتاليتارية كالأحزاب الشيوعية في منظومة الدول الاشتراكية السابقة وكوبا وكوريا الشمالية والصين الشعبية وغيرها. وفي هذه الأنظمة يكون الحزب المسيطر على النظام السياسي هو الوحيد المرخص له بالعمل السياسي دون سواه. ثانياً، أو النموذج الثاني، هو نظام الحزب المهيمن، Parti dominant، والمقصود به حزب مهيمن على الحياة السياسية العامة في البلاد كحزب المؤتمر في الهند والحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان. والحزب المهيمن لا ينفي وجود أحزاب سياسية أخرى إلى جانبه، بل يستفيد من ضعف تأثيرها وانقساماتها الداخلية ليطرح نفسه كممثلا وحيدا للأمة في تطلعاتها. ويسود هذا النمط من الأحزاب في أوروبا الشمالية، ولا سيما في السويد والنرويج والدنمارك، حيث يتمكن الحزب المسيطر من إحراز نسبة عالية من الأصوات تقارب 40% عادة، الأمر الذي يسمح له دائما بتشكيل الحكومة والإمساك بدفة السياسة العامة. النموذج الثالث نظام الحزبين، Le bipartisme، وهو النظام السائد في كل من الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وإنجلترا بين حزب العمال وحزب المحافظين. وفي هذا النوع من النظام لا يكون أمام المواطنين مجال كبير للاختيار، حيث تنحصر المنافسة للوصول إلى السلطة بين حزبين فقط، وحيث يكون انتقال السلطة من حزب لآخر شبه دوري تقريبا ما خلا بعض الاستثناءات الطفيفة. النموذج الرابع هو نظام تعدد الأحزاب، Le multipartisme، وهو الذي تتنافس فيه عدة أحزاب للوصول إلى السلطة منفردة أو من خلال التحالف فيما بينها. وهذا النظام يسود معظم الدول الأوروبية الغربية بدرجة معينة من الاختلاف. ففي هولندا مثلا كان هناك 14 حزبا ممثلا في البرلمان بعد انتخابات عام 1972، وفي إيطاليا كان هناك 8 أحزاب في البرلمان، وكذلك في فرنسا وبلجيكا وغيرها. الفقرة الرابعة بعنوان وظائف الأحزاب، Les fonctions des partis. إن للأحزاب وظائف عدة تتلخص بالأمور التالية: أولاً، تشكل الأحزاب نقطة استقطاب وانسجام، فهي تعمل على تقريب المرشحين أصحاب الميول الواحدة وتوحيد اتجاهاتهم العامة والإسهام في عرض المسائل السياسية على المواطنين وتوفير الحلول لها،
وبعد وصوله إلى السلطة يحاول الحزب تحقيق الانسجام بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، لا سيما وأن وصوله إلى السلطة يكون نتيجة لحيازته على أكبر عدد من المقاعد النيابية بما يؤهله لتشكيل الحكومة. ثانياً، للحزب السياسي عادة وظيفة انتخابية تتمثل بانتقاء المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية وحث الناس على الاقتراع وتعزيز المشاركة في العمل السياسي والاهتمام بقضايا الشأن العام. ثالثاً، من وظائف الحزب اختيار أصحاب الكفاءة العالية لتمثيله في الحكومة، سواء كان هو الذي يشكل هذه الحكومة أو كان طرفاً في تحالف حكومي. فالوظيفة الحكومية بما تمثل من مسؤوليات في إدارة الشؤون العامة تتطلب درجة فائقة من المهارة والمؤهلات العلمية. رابعاً، وضع الدراسات في مختلف القطاعات وشتى الحقول حول القضايا العامة وتقديمها بشكل اقتراحات للحكومة مباشرة أو عبر نوابه. خامساً، خلق حالة من التكامل والتواصل بين الحزب وقواعده الشعبية عن طريق تلبية مطالب الجماعة وتكوين إطار عام للمبادئ السياسية والإيديولوجية، وهذا يقتضي تعبئة دائمة للمناصرين والمؤيدين وتهيئتهم للتكيف مع الأمور السياسية والتعاطي بها ومعها. ويفترض أن تتوسل الأحزاب من وظائفها هذه الأساليب الديمقراطية وأن تستبعد العنف بكل أشكاله كطريقة عمل من أجل بلوغ السلطة أو المشاركة فيها، إلا أن هذا الأمر يبقى نظريا، فالعديد من الأحزاب السياسية تستخدم العنف إلى جانب الإقناع والتبشير السياسي، وهذا ما نراه عبر تجارب الكثير من الأحزاب ولا سيما الفاشية والنازية، فهي بالإضافة إلى أسلوب التعبئة الجماهيرية المباشرة من خلال الندوات ووسائل الإعلام التي كانت تمتلكها لم تتورع أبدا عن استخدام العنف كوسيلة لاستبعاد منافسيها عن الحلبة السياسية، وخاصة في مرحلة وصولها إلى السلطة وما بعدها. وعلى أي حال لا يجب التوقف عند بعض الممارسات السلبية التي تحيط بعمل بعض الأحزاب الكليانية أو الشمولية، فالأحزاب الديمقراطية تمثل حاجة ضرورية للخدمة العامة وتوعية الجماهير وتأهيلها لممارسة حقوقها العامة والفردية وتأطيرها لتكريس مفهوم المواطنة الصادقة. الفقرة الثانية، النقابات. تعتبر النقابات عنصرا جديدا في الحياة السياسية، فهي لم تدخل المسرح السياسي إلا منذ بداية القرن الحالي، إلا أنها بسبب ما تمثله من قوى مهنية اجتماعية أصبحت قوة أساسية في تطور النظام السياسي وخاصة على الصعيد الاقتصادي العام. والنقابة من حيث المبدأ مختلفة كليا عن الحزب، فهذا الأخير يسعى لتحقيق هدف سياسي عام، في حين أن النقابة تسعى لبلوغ المصالح الخاصة المتعلقة بمهنة محددة. والحديث عن الحركة النقابية يعني رؤية شمولية لواقع التنظيم المهني الذي يمكن أن يتراوح بين النقابات العمالية على مستوى المصانع أو المهن البسيطة، حتى النقابات المتخصصة على مستوى المهن الحرة مرورا بأرباب العمل، وهي ليست مقتصرة على قطاع محدد، فقد تكون داخلة في شتى الميادين بدون استثناء. والفرق الأساسي بين النقابة والحزب هو أن النقابة تدعو أعضائها أو منتسبيها للعمل من أجل تطوير أوضاعهم الذاتية، أي أنها تحثهم للنضال على أرض الواقع المحيط بهم الذين يعيشون فيه يوميا، في حين أن الحزب يدعو أعضائه للنضال على صعيد سياسي عام يهم المجتمع بأكمله. وإذا ما كانت الحركة النقابية تحاول الابتعاد بقدر الإمكان عن السياسة، فذلك لأن لها فلسفتها الخاصة التي تلعب فيها المهنة دور القاعدة والمركز لكل شيء، فهي ترى كما يقول مارسيل بريلو بأن النظام الاجتماعي القائم والذي ترفضه يجب أن يدمر من قبل المهن المتمردة، وأن المهن المتحررة من القيود والعوائق هي التي تقود إلى تكوين النظام الاجتماعي الجديد. والسلطة النقابية لا تدعي الحلول محل سلطة الدولة، وإنما تعتبر نفسها قوة كبقية قوى الأمر الواقع الأخرى التي تحاول الحصول على مطالب معينة من النظام السياسي. وتنقسم الاتجاهات النقابية إلى عدة تيارات. فهناك التيار الإصلاحي على الطريقة الأمريكية الذي يريد تحقيق مطالبه من داخل النظام الرأسمالي عبر تحسين أوضاع العمال عن طريق زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل واتخاذ الإجراءات الوقائية المتعلقة بظروف العمل نفسه. وقد تطور هذا التيار في بعض دول أوروبا كألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والدول الإسكندنافية، حيث كانت النقابات متحالفة مع الحزب الاشتراكي وتمتلك في الآن نفسه رؤية اشتراكية للمجتمع. ولذا فقد نشأ نوع من تقسيم العمل أو المهام بين النقابات والحزب الاشتراكي في هذه الدول. فالنقابات تقود النضالات العمالية وتقدم النصح للحزب الاشتراكي على صعيد التشريعات الاجتماعية وتدعمه في الانتخابات، والحزب يلعب دورا ناطق باسم هذه النقابات في البرلمان. أما التيار الثاني فقد عرف باسم النقابية الثورية، وهي الحركة التي كانت قائمة في فرنسا قبل عام 1914، وتعتبر بأن الحركة النقابية هي الوحيدة القادرة على تحقيق التغيير الثوري في المجتمع. فالتحول الاجتماعي بحسب أنصار هذا التيار لا يمكن أن ينجم عن صندوق الاقتراع ولا عن التمرد، وإنما عن الإضراب العام، وبواسطته وكي تستطيع الحركة النقابية بلوغ أهدافها فإن عليها أن تكون مستقلة كليا عن أرباب العمل والدولة، حتى وإن كانت دولة البروليتاريا، وعن الأحزاب السياسية ولا سيما الحزب الاشتراكي. لينين كان ضد هذين التيارين، ويرى أن الحركة النقابية يجب أن تقاد من قبل الحزب الشيوعي الذي يمثل طليعة البروليتاريا، فالنقابة لا يمكن أن تكون سوى المدرسة الابتدائية للشيوعية، ويمكن قبول غير الشيوعيين فيها من أجل تكوين وعيهم السياسي. وبرأيه أن النقابة في النظام الرأسمالي هي عامل اضطراب مطلبي، في حين أنها في النظام الاشتراكي هي عامل تقدم وتطور، لأنها تساعد النظام على ضبط واحتواء ردود الفعل العمالية. لكن ومهما يكون وضع العلاقات التي تقيمها الحركة النقابية مع النظام السياسي، فإن ما من شك على الإطلاق بأن النقابات التي تشكلت في الأساس لمحاورة أرباب العمل أصبحت تؤلف اليوم قوى سياسية منظمة لا يستهان بها أبداً، فهي وبفعل اتساع حق النشاط السياسي أصبح لها كلمتها في كل الشؤون العامة التي تهم المجتمع، وتراقب بدقة السلوك الاقتصادي والاجتماعي للنظام القائم وتتصدى له في كثير من الأحيان. والواقع أن ما ساهم بإعطاء الحركة النقابية هذه الفعالية السياسية هو الدولة نفسها. فالنظام الذي يمثل في المجتمعات الصناعية المتطورة مصالح أرباب العمل اضطر لطرح نفسه كوسيط وحكم بين هؤلاء الآخرين وبين العمال، ولا سيما من خلال الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بشروط العمل، حيث منح هذا النوع من الاتفاقيات قوة شرعية بفعل الموافقة والتصديق عليها. ومع أن عقد العمل الجماعي لا يشكل بحد ذاته قاعدة شرعية، إلا أن المكان التي يحتلها النظام القضائي تعطيه صفة آمرة في علاقات العمل نفسها. إلا أن الحركة النقابية التي تفاوض هذا النوع من العقود تمكنت من ممارسة ضغوطها على الدولة لتقوم بدورها بممارسة نفوذها وتأثيرها على أرباب العمل وإجبارهم على تقديم تنازلات معينة. من هنا تحولت النقابات إلى تجمع ضغط يؤثر على الحكام مباشرة ويدفعهم لأخذ مواقفها بعين الاعتبار. وقد استطاعت النقابات المسيسة، أي تلك التي تمتلك تصورا سياسيا معينا عن النظام الذي تطمح بالوصول إليه، من ترك بصماتها الواضحة على مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدول الديمقراطية. فوجودها في لجن التحكيم الإداري والعمالي وفي هيئات الضمان الاجتماعي وفي مؤسسات الصحة والوقاية والتأهيل المهني ومجالس إدارات المؤسسات المؤممة جعلها تشارك مباشرة في وضع المخططات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة. والحقيقة أن الحركة النقابية في المجتمعات الصناعية أصبحت قائمة في قلب الدينامية السياسية، فالنظام يحاول بكل الوسائل استقطابها إلى جانبه، أو على الأقل التخفيف من قوة وحدة حركتها المطلبية، والأحزاب السياسية تحاول التلاقي معها في أطر تحالفية معينة. وقد وعت هذه الحركة أهمية المواقع التي تحتلها داخل التركيبة السياسية الاجتماعية لهذه الأنظمة بفعل المكانة الفعالة التي يحتلها الأجراء في النظام الرأسمالي، وراحت تفاوض على مطالبها بقوة وإصرار لتتمكن من تحقيق النجاحات اللازمة لتكريس دورها. وبفضل هذه النضالات المستمرة تمكن العمال في هذه الدول من تحسين أوضاعهم بشكل ملحوظ، وتحولت النقابات إلى حركة وظيفية قادرة على إدخال تعديلات جوهرية على قلب العقيدة الرأسمالية، ولا سيما على مستوى التشريعات الاجتماعية. وهكذا فإن الديمقراطية الغربية ساهمت في تطوير المشاركة العمالية في الحياة السياسية والاجتماعية وفي القرارات المتعلقة بالتوجيهات الأساسية، غير أن هذه المشاركة في المؤسسات الحكومية التنظيمية والتشريعية خلقت وضعا جديدا للعلاقة بين العمال والسلطة. فبفعل المشاركة في السلطة فإن الحركة العمالية تخلت عن استقلالها الذاتي وأصبحت مضطرة للتوافق مع اهتمامات السلطة نفسها. إن محاولات ممثلي العمال للحصول من البرلمان على قوانين مؤيدة للمصالح العمالية أو لزيادات في الأجور أو لتحسين ظروف العمل، يعني أن هؤلاء يدعمون بصورة غير مباشرة النظام الذي كانوا يرغبون بتبديله فيما مضى، فهم بلجوئهم إليه للحصول على مطالبهم يبررون وجوده باعتباره الجهة القادرة على تلبية ما يطمحون بالحصول عليه. غير أن تدخل الحركات العمالية في الأوالي السياسية وما يؤدي إليه ذلك من تخليها عن كثير من الأمور والمسائل يطرح التساؤل عما إذا كانت فعالية العمل هي التي تحتوي السياسة، أم أن السياسة هي التي تلحق قوة العمل بها وتخضعها لإرادتها. وكانت هذه القضية بالذات وراء المناقشات الكبرى التي دارت داخل الحركة النقابية في المجتمعات الصناعية الغربية لتحديد موقفها من السلطة. القبول بالارتباط السياسي الواضح بالنظام كان معناه التخلي عن رسالتها التي تجعل منها الممثلة عن الطبقة العاملة والمدافعة عنها. فهذه السلطة التي قبلت الحركة العمالية بالمشاركة في بعض مؤسساتها لم تكن أبدا تلك التي تمثل مصالح العمال الحيوية، وإنما هي سلطة رأسمالية تحتل فيها القوى الاقتصادية مكانا متميزا يمنع العمال من المساهمة فيها بشكل فعال. فضلا عن ذلك فإن قادة الحركة النقابية لم يكونوا قادرين في تعاونهم مع السلطة إلى حد ما على تجاهل القاعدة التي انتخبتهم والتي ترتكز أصلا على دعائم مطلبية. ولعل هذا ما يفسر لنا سبب محافظة الحركة النقابية في الديمقراطيات الغربية على دورها كقوة ضغط أساسية في الأنظمة المذكورة. الفقرة الثالثة: القوات المسلحة. تعتبر القوات المسلحة أو الجيش في كل دول العالم القوة الاجتماعية الأكثر تنظيماً بسبب تكوينها ذاته والانضباط والتسلسل الدقيق الذين ترتكز عليهما، ولذين بدونهما لا تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها بشكل صحيح. والواقع أن أهمية القوات المسلحة تأتي من كونها صورة مصغرة عن المجتمع بكافة طبقاته وشرائحه وفئاته، فهي لا تبتسم بصفة طبقية معينة تسبغ عليها ذاتا خاصة، وبالتالي سلوكا وقيما محددين ناجمين عن تراكم اجتماعي تاريخي ضمن سياق اقتصادي معين. ولعل هذا ما يفسر أسباب تلك التسميات العديدة التي أطلقت على القوات المسلحة في مختلف الدول باعتبارها درع الأمة وسياج الوطن، وذلك التمجيد الذي أسبغ على الجندي المجهول رمزا للمواطن الذي يضحي بحياته في سبيل رفعة الأمة والذود عن كرامتها. وقد درجت العادة منذ أقدم العصور وحتى اليوم على اعتزاز الأمم بما تملك من جند تشكل قوتها الضاربة ومرادفا للسلطة بكل معانيها. وكان من شأن خطورة الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في حياة الدول والشعوب أن قامت الأنظمة الحديثة بوضع القوانين الكفيلة بتنظيمها وتحديد دورها وتعيين المهام المطلوبة منها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتنحو هذه الأنظمة المعاصرة لوضع القوة العسكرية بتصرف السلطة المدنية والخضوع لقراراتها وإلى إبعاد الجيش عن السياسة من أجل الحفاظ على هيبته ومكانته. والصراعات السياسية ليست في نهاية الأمر سوى خطر يؤدي إلى إضعاف قوة الجيش إذا ما غرق فيها وتأثر بانقساماتها. ويرى موريس دوفيرجي في هذا المجال أن القوات المسلحة تشكل خطرا دائما داخل كيان الدولة، فهي سند السلطة، ويكفي أن تكف عن الخضوع لهذه السلطة حتى تتسلم زمام الأمور والحكم وتصبح بدورها مصدر السلطات. إلا أن الجيش لا يلعب دائما دور الباحث عن السلطة بمقدار دور الحامي للأمة، وفكرة طاعة الحكومة هي الفضيلة المثلى التي يتمتع بها انطلاقا من مفهوم الواجب والشرف والإخلاص. وعدم الطاعة يعني الخيانة، وواجب الدفاع عن الوطن يعني المحافظة على القيم الوطنية والتراث القومي. ففي زمن الحرب يطلب من الجندي أن يقاتل حتى الموت في سبيل وطنه وأمته، ولذا فإن من الطبيعي أن تكون النزعة الوطنية حادة في صفوف القوات المسلحة على عدم الفصل بين تمجيد وتقديس الوطن وتمجيد وتقديس الأمانة والإخلاص. فبالنسبة للجيش ليس هناك منفصل بين الدولة والأمة، فالدفاع عن الدولة التي تمثل النظام السياسي هو دفاع عن الأمة. وبالرغم من أن النزاعات والتوترات الحالية دفعت بالكثير من الدول للمحافظة على جيش قوي وعلى قوى عسكرية ضاربة، إلا أن القوات المسلحة بقيت في معظم الدول الديمقراطية والكليانية على حد سواء تلك الأداة التقنية التي يستخدمها الحكام لمصلحة الأمة. وانحصر دور الجيش في التحضير للحرب وخوضها بدون أن يتدخل في السياسة، لأن خضوعه للسلطة المدنية هو شرط أساسي لفعاليته. ولم يكن مبدأ التفريق بين القوى المدنية والقوى العسكرية يمثل أي تراجع بالنسبة للجيش الذي كان يعتبر أن السياسي والعسكري لا ينتميان لنفس المحيط أو البيئة. فالعالم العسكري هو عالم مغلق ومستقل يشكل مفهوم الوطن مثاله الأكبر، وهو عالم بعيد عن أساليب السياسة القائمة على الشك والخداع والمساومة. إنه عالم مؤلف من مفهوم واضح بما يكفي عن المجد الوطني لتحديد السلوك العسكري. وكان لتجربة الجيش التدخل في السياسة كما حصل في فرنسا خلال عام 1958 و1960، والتي كادت أن تهدد النظام والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، إلى أن فضلت القوات المسلحة في الدول الديمقراطية الانسحاب من اللعبة السياسية التي لم تكن تتلائم مع دورها وواجباتها. إلا أن هذا لا يعني أبداً أن الجيش غير معنياً اليوم على الإطلاق بالشأن السياسي، فالعسكريون كما يقول دوفيرجي هم بشر يهتمون بالسياسة، شأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين في الدولة الحديثة، حيث تكون المساهمة في الحياة السياسية علنية. وهذا ما يؤكد على أن إبعاد الجيش عن أحداث السياسة أمر على غاية من الصعوبة. ويبرز تدخل الجيش في القضايا السياسية الكبرى ذات الانعكاسات الوطنية الشاملة، فالجيش لا يتدخل في الصراعات الحزبية الداخلية من أجل الوصول إلى السلطة، وإنما في المسائل المتعلقة بقوة الدولة ومنعتها ووحدة الأمة واستمرارها. وهو تدخل نراه بوضوح على عدة مستويات. فعلى المستوى السياسي أصبح الجيش يدرك تماما أن الصفة العسكرية للنزاعات بين الدول لم تعد هي الحاكمة، وأن الصراعات الحديثة يمكن أن تتخذ طابعا سلميا أو عنيفا. ولذا فإن الجيش يرى ضرورة المشاركة في المناقشات الهادفة لتحديد مفهوم العدو، باعتبار أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية الشاملة للمصلحة الوطنية. وهذا يعني أن الجيش لم يعد مجرد قوة ضاغطة على السلطة للحصول على بعض المطالب المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وإنما أصبح قوة مشاركة في تحديد سياسة السلطة على الصعيد الخارجي. ولعل أبرز مثال نريده هنا هو ذلك الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد السياسة الواجب اتباعها لمواجهة الخطر الشيوعي الصيني والسوفيتي وأثره على استمرار الحرب في فيتنام لفترة طويلة. وقد ساهمت السلطة السياسية نفسها في إفساح المجال أمام الجيش للتدخل في السياسة، فعلى المستوى الصناعي والعلمي كان الجيش يطالب السلطة السياسية بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتطوير البحث العلمي الذي يمكن أن يقدم للجيش وسائل تجهيز حديثة أو أسلحة متطورة من شأنها زيادة فعاليته وقوته. وكان المبرر البسيط لذلك أن النقص في الاعتمادات اللازمة لتطوير القطاع الصحي أو التربوي لا يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحياة الأمة ووجودها، في حين أن النقص في التسلح يمكن أن يعرض الأمة لكل أنواع المخاطر بدون استثناء. ووجد الجيش في بعض الأوساط السياسية أصواتا مدافعة عن رأيه هذا، حيث راح السياسيون يطالبون بتزويد الجيش بكل ما يحتاجه من تجهيزات وأموال تمكنه من المحافظة على المصالح الأساسية للأمة. وتقوم بعض الأنظمة لضمان ولاء الجيش بإغراق القوات المسلحة في السياسة عن طريق بث مبادئ الواجبات الوطنية والتوجيه القومي ضمن إطار المذهب الرسمي للدولة، وهذا ما حصل في الأنظمة الشيوعية السابقة. وفي ظل النظامين الفاشي والنازي فقد تمت فعليا عسكرة هذه المجتمعات، بحيث غدا الفصل بين السياسي والعسكري أمرا عسيرا، حتى القادة أنفسهم والذين هم مدنيون في الأصل لم يتورعوا عن ارتداء البزة العسكرية، كدليل على الأهمية الكبرى التي كانوا يولونها للقوات المسلحة في تنظيم مخططاتهم السياسية. إلا أن هذه العسكرة للمجتمع المدني كانت تتم تحت إشراف الحزب الحاكم وسيطرته. ويرد مارسيل بريلو ثلاثة نماذج للعلاقة بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية. النموذج الأول خضوع السلطة السياسية للقوى العسكرية، كما هي الحال في الأنظمة الديكتاتورية، فهذه الأنظمة هي عسكرية بحتة ودور الجيش فيها أساسي، ومع أن هناك عناصر مدنية تشارك في السلطة السياسية إلا أن الجيش هو الذي يمتلك السلطة الفعلية ويوزع صلاحياتها على هواه. وغالبا ما يقوم القادة في النظام الديكتاتوري بتقديم هذا الخضوع من جانب السلطة السياسية للسلطة العسكرية على أنه مؤقت، فهو يهدف كما يقولون إلى إعادة النظام إلى البلاد ومعاقبة المجرمين وتنقية الوضع تمهيدا للعودة إلى الحكومة المدنية والدستورية. إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الحالة المؤقتة تدوم طويلا في معظم الأحيان، إن الحكومات العسكرية لا تتخلى عن السلطة بالسهولة التي يمكن أن نتخيلها، وهذا مثال رأيناه في إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو، ولا نزال نراه في كثير من دول القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط كتركيا، حيث يلعب الجيش الدور الأول في السياسة الوطنية. النموذج الثاني هو خضوع القوة العسكرية للسلطة الحزبية، حيث يلعب الحزب الدور الأساسي في الإشراف على الجيش وتعيين قياداته من بين الحزبيين المعروفين بولائهم للنظام أو من بين الضباط الذين أدخلوا في الحزب لضمان إخلاصهم، كما كانت عليه الأمور في روسيا السوفيتية في زمن ستالين وألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. فالحزب الحاكم في هذه الدول كان يمارس تسلطا واضحا في كل مرافق الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ويراقبها بدقة لمنع أي خروج من جانبها على إرادة الحزب وسيطرته. النموذج الثالث هو خضوع القوى العسكرية للسلطة الديمقراطية، وهي من أولى اهتمامات النظام الديمقراطي. والواقع أن كل نظام يحاول تطبيق هذا الأمر رفقا لتقاليده وتجاربه ونظامه الدستوري. ففي سويسرا مثلا لا يعد الجيش كونه عبارة عن ميليشيا مسلحة لا تمتلك قائدا في زمن السلم، ويتم انتخاب قائدها من قبل المجلس التشريعي في حالة بروز خطر مباشر للحرب. أما في الولايات المتحدة فإن خضوع القوى العسكرية للسلطة السياسية إنما هو التعبير المباشر عن النظام الرئاسي، فالكونغرس هو الذي يتخذ القرارات حول المسائل العسكرية، والرتب العليا للضباط لا يمكن أن تمنح بدون موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس على الصعيد النظري كما تنص على ذلك معظم دساتير الأنظمة الديمقراطية، بل فعليا حيث يستطيع التدخل في كل الشؤون العسكرية وخاصة على مستوى القرارات المتعلقة ببدء العمليات الحربية. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. إن أول من تكلم عن الأحزاب في كتابه الديمقراطية في أمريكا هو أولاً ريمون أرون، ثانياً أليكسي دي توكفيل، ثالثاً جان تشارلو، رابعاً موريس دوفيرجي. الإجابة الصحيحة هي أليكسي دي توكفيل.